أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا حقيقة الانصراف، يقع الكلام في السؤال التالي: هل يصح إطلاق التقعيد على الانصراف بأن يقال قاعدة الانصراف أم لا يصح؟ وهذا البحث متكرر في عدة مباحث وفي عدة مسائل، مثلا في باب الاستصحاب يقال قاعدة الاستصحاب. من أين نشأت الشبهة؟ الشبهة نشأت من كون القاعدة ترجع إلى قضية، والقضية لابد أن تتركب من موضوع ومحمول. فعلى هذا الأساس المفرد لا يكون قاعدة، الانصراف مفرد. إذا مثلا الذي هو مسألة أصولية ليس خبر الواحد، فالخبر الواحد ماذا؟ حجة. القياس ليس بحجة، هذه المسألة، هذه القاعدة. أما الانصراف لوحده هذا مفرد، فكيف يطلق عليه عنوان القاعدة؟ العلماء من تقدم على الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية اختلفوا في تعريف القاعدة. جماعة جعلوا جنس القاعدة هو القضية، فقالوا القاعدة قضية كلية تطبق على مصادقها وما شابه ذلك من التعريف المتقارب. وجماعة آخرين قالوا لا، القاعدة هي الأمر الكلي الذي يطبق على مصادقه. بناء على التعريف الثاني، الإنسان قاعدة، كل أمر كلي ينطبق على مصادقه ماذا يكون؟ يكون قاعدة. بعض العناوين وإن كان ظاهرها الإفراد لكنها تستبطن قضية. مثلا عنوان الاستصحاب، عنوان الاستصحاب ظاهره أنه ليس قضية، مفرد، ما في موضوع ومحمول. الموضوع والمحمول أن تقول الاستصحاب حجة أو الاستصحاب ليس بحجة. أما الاستصحاب لوحده مفرد، لكن باعتبار أن حقيقة الاستصحاب كما عرفه الشيخ الأعظم الحكم ببقاء ما كان، فهو صورة مفرد أما لبان يستبطن الحكم والقضية. ملتفت جيدا؟ الانصراف بناء على تعريف القاعدة بالأمر يصح أن يكون قاعدة، لكن ليس هذا هو الذي ينفعنا في علم الأصول، لأن نحن في علم الأصول لا نريد أن نطبق المفرد الكلي على مصاديقه. الانصراف كلي، انصراف هذا الشخص مصداق له، انصراف ذاك الشخص مصداق له، انصرافي في هذا اللفظ مصداق له، انصرافي في ذلك اللفظ مصداق له. ليس هذا الذي نبحث عنه في علم الأصول، وإنما الذي نبحث عنه في علم الأصول اعتبار الانصراف قرينة تقتضي رفع اليد عن اللفظ الذي يدل على الشيوع والشمول. هذا الذي نريده. إذا كان لدينا لفظ بحسب وضعه أو بحسب مقدمات الحكمة يقتضي التعميم على جميع أفراده وحصصه، لكن كان الذهن له انصباق إلى بعض الحصص مع قطع النظر ماذا؟ عن منشأ هذا الانصباق. فالبحث الأصولي أن هذا الانصباق وهذا الانصراف هل يكون موجبا لرفع اليد عن شمول ذلك لفظ وضعا أو بمقدمات الحكمة أم لا. فإذا ما هو قاعدة في الواقع؟ هو هذا المركب الذي مرجعه إلى كون الانصراف حجة للمتكلم، حجة للمخاطب في رفع اليد عن الشمول. فهذا هو القاعدة. العنوان الآخر في بحث الانصراف الأقوال في هذه القاعدة. مع قطع النظر عن مناشئ الانصراف، لأنه سوف يأتي أن مناشئ الانصراف فيها اختلاف، لا، كلامنا في أصل الانصراف. هل الانصراف يعتمد عليه برفع اليد عن شمول اللفظ في الجملة مع قطع النظر عن منشئه أو لا يعتمد عليه؟ ذكر السيد القزويني رحمه الله عليه المتوفي سنة 1297 صاحب التعليق المفيدة على معالم الأصول للشيخ حسن، وهذا الكتاب يعتبر من مصادر المهمة التي اعتمد عليها الشيخ الأعظم في مباحثه الأصولية السيد علي الموسوي القزويني، معروف بحاشية القزويني على المعالم أو تعليقة القزويني على المعالم. هناك يقول: المعروف من مذهب الأصوليين في كتب الأصول والمعلوم من طريقة الفقهاء في كتب الاستدلال هو الاعتماد على الانصراف من غير خلاف يظهر من أحد، بل في كلام جماعة دعوى
اتفاق، لأنه فقط لم يظهر خلاف، بل يوجد من ادعى ماذا؟ الإجماع، وادعى الاتفاق على العمل بالانصراف. نسب القول بعدم اعتبار الانصراف إلى السيد المرتضى علم الهدى رحمة الله عليه. توضيح المطلب أنه في كتاب الناصريات أفتى السيد المرتضى بجواز تطهير الخبث بالماء المضاف، تطهير الخبث عنده لا ينحصر بالماء المطلق، بل أيضا يصح بالماء المضاف. واستند إلى رأيه هذا بعد دعواه الإجماع إلى قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، حيث إن الباري سبحانه وتعالى أمر بتطهير الثوب من دون أن يفصل بين الماء وغير الماء. إذن هو يتمسك بماذا؟ بإطلاق ثيابك فطهر. ثم اعترض على نفسه بهذا الاعتراف: أن المعروف بين الفقهاء أن إطلاق الأمر بالغسل ينصرف إلى المتعارف، إلى ما جرت عليه العادة، وما جرت عليه العادة ما هو؟ الماء. فأجاب عن هذا الإشكال بأنه لو عملنا بهذا الانصراف يجب أن نقول حينئذ أنه لا يمكن إزالة الخبث بالتطهير بماء الكبريت. ماء الكبريت ماء مطلق لكنه غير متعارف. إذا كان الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق، فيجب أن نقول إذن لا يجوز لكم أن تطهروا بماء الكبريت، مع أنه بالإجماع بالاتفاق ماذا؟ يجوز. يعني الآن إذا ذهبت إلى مدينة محلات هذه المياه الموجودة هناك، ماذا تسمى المياه؟ ماذا؟ مياه كبريتية. اتفقنا؟ يمكن أن تطهر بها بلا إشكال من أحد، مع أنها غير متعارف. ففهموا من هذا الكلام أن السيد المرتضى رحمة الله عليه لا يعتقد بقاعدة الانصراف. ملتفت جيدا؟ لكن باعتقادي هذا الكلام لوحده لا يكفي لإثبات أن السيد المرتضى من المخالفين في قاعدة الانصراف. ليه؟ أولا يمكن أن يكون نقاشه راجعا إلى منشأ الانصراف لا إلى أصل قاعدة الانصراف. كيف؟ بأن يكون نقاشه ناظرا إلى أن ما هو خلاف العادة هل يوجب الانصراف أو لا يوجب، فيكون خلافه مع الآخرين صغرويا لا كبرويا. أصل الانصراف كقاعدة ككبرى محفوظ، لكن أن يكون العادة تؤدي إلى الانصراف هذا الذي لا يؤمن به، وظاهر كلامه هو هذا، أنه لو كانت العادة تؤدي إلى الانصراف لولزم علينا أن نمنع من التطهير بماء الكبريت لأنه على خلاف العادة. فإذن هو يناقش في الصغرى لا في الكبر، هذا الوجه الأول لتوجيه كلام السيد المرتضى. الوجه الثاني أنه من الممكن أن يكون معتقدا بالانصراف في المقام كبرويا وصغرويا، لكنه لم يعمل به لأجل الإجماع. والإجماع دليل قطعي، والانصراف دليل ظني. الانصراف مرجعه إلى ماذا؟ إلى الظهور. فلم يعمل بالانصراف لوجود معارض أقوى له، لا لأجل أنه لا يؤمن بحجية الانصراف. فإذا لم يثبت لنا بدليل معتبر أن السيد المرتضى رحمة الله عليه من المخالفين في قاعدة الانصراف. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.